وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة حول مدى مشروعية بذل الزكاة لإخراج السجين سجن ظلما. الزكوات حدد الله مصاريفها في كتابه، وجعل الفقراء والمساكين في مقدمة هذه المصارف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وفي الحديث تقدمة مستحق الزكاة. من هو الفقير الذي لا يجد تمام الكفاية، لا يجد تمام الكفاية لحاجاته الأساسية؟ ما هي الحاجات الأساسية؟ الطعام، نعم، الشراب، نعم، الكساء، نعم، الدواء، نعم، العفاف أيضا. من احتاج إلى إحصان، من خشي على نفسه العنت ومست حاجته إلى إحصان وإعفاف بالزواج ولا يجد الباء، لا يستطيع الباء، يجوز أن يبذى له من أموال الزكاة ما يتزوج به. أيضا الحرية، الإطلاق من السجن لا يقل حاجة الإنسان إليه عن حاجته عن الطعام والشراب والكساء والدواء والعفاف. الحرية مطلب أساسي، حاجة أساسية. الإنسان قد يصبر على الجوع، وقد يصبر على الظمأ، وقد يصبر على تأخير الزواج، أما أن يسجن ظلما وقهرا، لا سيما إذا كان سجنه خارج بلاد المسلمين بين غير مسلمين، هذا وضع شائك جدا، والحاجة إلى إخراجه من سجنه حاجة لا تقل عن بقية الحاجات الأساسية الأخرى، فيجوز أن يبذل من أموال الزكاة ما يلزم لإخراج السجين من سجنه، ويكون هذا قياسا على افتكاك الأسارى وعلى عتق الرقاب، فهذه من جنس تلك. إن الحاجة إلى الإخراج من السجن كالحاجة إلى افتكاك أسير من أسره أو افتكاك رقيق من رقه، هذه الحاجات مشتركة، وبالتالي لا حرج في بذل الزكاة لأصحاب هذه الحاجات إذا لم يوجد لديهم من أموالهم أو لم يبذل لهم من صدقات عامة ما يكفي لإنهاء أزمتهم وإخراجهم من سجنهم. أسأل الله جل وعلا أن يمن عليهم برحمته وفضله، وأن يخرجهم مما أرهقوا به من أمرهم عنتا، اللهم آمين. بالمناسبة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن سؤال يعني قريب من هذا، من اختطف عند ظلمة ولم يمكن تخليصه منهم إلا بفدية من مال، فقال في هذه الحالة نعطيه من الزكاة لإعتاق هذا المختطف. فالقصد أن هذه مسألة لا ينبغي أن يختلف فيها ولا أن يختلف عليها، ومن عانى مثل ما عانوا لا يتصلب ولا يتشدد في هذه المسألة كما هو حاصل في بعض المواقع الآن. سؤال آخر، أحد إخواننا يقول، سؤال قادم من روسيا: في منطقتنا أغلبية الناس يتعبدون الله على المذهب الحنفي، لكن بعض طلاب العلم من درسوا في بعض البلاد المشرقية العربية ينقلون ترجيحات مشايخهم وهي مخالفة لترجيحات المذهب الحنفي، هذا يشق على العوام، يحدث البلبلة في الأذهان. ثم يسأل فيقول: أليس من الأفضل عند الاستفتاء أن نفتي بالمذهب الحنفي وأن نترك سائر الآراء كي لا يشوش على الناس، فما توجيهكم؟ الجواب عن هذا: يا رعاكم الله، خلينا نقرر بعض المعالم وبعض القواعد. العامي ما الذي يلزمه عند تنزل به نازلة؟ العامي لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتاه، وله أن يقلد مذهبا معينا في جملة تعبده. فإن احتاج أن يستفتي في نازلة فلا يلزمه طلب مفت من المذهب الذي يقلده. والتمذهب في الجملة ليس مرفوضا وليس مفروضا، لا حرج على من انتسب إلى مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة وقلد إمامه، لكن ينصح، دائما ينصح طالب العلم بالبدء بدراسة الفقه على الطريقة المذهبية شريطة عدم التعصب. وهذا الذي جرى عليه الحال في الجامعات الإسلامية في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه، ويختار من المذاهب ما توافر شيوخه ومن الكتب ما اعتنى بإيراد الأدلة، ثم يترقى بعد هذا إلى دراسة الفقه المقارن والمقابلة بين المذاهب المختلفة حتى يبلغ درجة الاستقلال بالنظر. أحيانا، وده محل الشاهد، وهذا نص قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، قد يكون فرض التمذهب من قبل الولاة على المفتين وطلبة العلم مخرجا استثنائيا مرحليا من فتنة تضارب الأهواء والأقوال. وهذا التقنين، فالمجمع في قراره يواصل فيقول: ولا حرج في التقنين ضبطا للمنظومة القضائية ومنعا للتباين أو لتباين الأحكام في القضايا المتشابهة، وتيسيرا للتعامل بالأحكام الشرعية على المستوى الدولي. وينبغي للمستفتي أن يحسن اختيار مفتيه، فيرفع نازلته إلى من يثق فيه من أهل الديانة والكفاية، فإن اختلفت عليه فتاوى المفتين اتبع من يغلب على ظنه أنه يفتيه بحكم الله، وطريقه إلى ذلك اتباع الأعلم والأورع، ويعرف ذلك بالشيوع والاستفاضة، أو اتباع الجمهور حيث يغلب على ظنه أن الصواب مع الكثرة المجتمعة وليس مع المخالف لها. خلاصة القول وصفوته يا أحبائي في الله أن ما تقوله أيها السائل الكريم مخرجا مقبولا، لكن هل تملك أن تفرضه؟ هذا يملك الوالي، صاحب السلطة، صاحب الولاية، صاحب القرار، أما أنت لا تملك إلا النصح. فإن كان عندكم مجلس للمشايخ، للأئمة، للعلماء، اجتمعوا وتشاوروا في هذه المسألة فيما بينكم، ائتمروا فيها بمعروف، فإن رأيتم أن المصلحة في توجيه الناس إلى الفتية بمذهب معين منعا للشذوذ ومنعا لفتن تضارب الأقوال أو تدخل من ليس يحسن الفقه فيفتي في النوازل بغير علم فيهرف بما لا يعرف، إذا كان هذا في مقدوركم فلا بأس به ولا حرج. لكن الغالب أنك لا تملك يا ولدي وأنت في مقامك هذا إلا مجرد النصح فقط. الذي يملك أن يفرض صاحب الولاية، صاحب السلطة، المفتي الرسمي، صاحب الشوكة والمنعة، أما أنت لا تملك إلا النصيحة. هذا الذي تقوله يجوز، ليس مرفوضا وليس مفروضا. خلاصة القول: التمذهب يا ولدي ليس مرفوضا وليس مفروضا، وقد يكون فرضه أحيانا مخرجا استثنائيا. إن استطعت أن تفعل ورأيت المصلحة في ذلك بعد أن تدبرت في المسألة بعمق، أرجو أن لا حرج فيما ذكرت، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. أحد الإخوان يسأل فيقول: هل يجوز البيع لعميل دون عمل فاتورة ضريبية، يعني تجنب الخصم الضريبي إن كنت ممن عليهم دفع الضريبة؟ طيب، هو بيقول إذا كانت البضاعة ستباع من تاجر جملة لتاجر جملة آخر ثم إلى القطاعي، البضاعة ستخصم عليها ضريبة مرتين، هل يحق لتاجر الجملة الأول تجنب الضريبة عند بيعها لتجار الجملة الآخرين إلى آخر مسائل. نقول له يا رعاك الله، الضرائب تنقسم إلى قسمين، ضرائب عادلة وضرائب جائرة. يجوز توقي الضرائب الجائرة بما لا يؤدي إلى فتنة ولا إلى عقوبة. إذا تيقن أننا أمام ضريبة جائرة فيجوز السعي لتوقيها بغير مفسدة راجحة. لا علم لي بالواقع الذي تسأل عنه ولا بملابساته ولا ببساط حاله، أن هنا أقرر قواعد عامة: الضرائب منها جائرة ومنها عادلة. الضرائب العادلة ينبغي ألا نتفلت منها لأنها تؤدي إلى تحقيق مصالح عامة لا تخفى على حضراتكم. أما الضرائب الجازرة يجوز السعي لتقليلها لكن بالوسائل التي لا تؤدي إلى عقوبة ولا إلى فتنة ولا إلى مفسدة الراجحة. وبالمناسبة في دول العالم أجمع توجد مكاتب لتخفيف العبء الضريبي، لهم مسارات قانونية ووسائل قانونية مشروعة يستطيعون أن يسلكوها لتخفيف العبء الضريبي. فتفاهم مع المحاسب القانوني، مع المحامي، مع المستشارين القانونيين لإيجاد مخرج قانوني مناسب. إن تيسر لحالتك دوري أقرر القاعدة وأترك تطبيقها إليك، لأن هذا مما يختلف فيه الحال تختلف فيه الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال والمخاطبين. وفقنا الله وإياكم. سؤال: هل يجوز الاستيراد من الصين والبيع عندنا في الشرق في مصر أو في غيرها مع ما تفعله مع إخواننا الإيغور، أم لا أفعل ذلك تضامنا مع إخواننا المسلمين هناك؟ الجواب يا رعاك الله، من الناحية الفقهية البحتة الأصل حل التجارة في الطيبات، سواء أكانت مع الحربيين أم كانت مع المسالمين، على ألا تبيع لهم سلاحا أو شيئا مما يعينهم على المسلمين. فلا يجوز إمدال الحربيين بما يقويهم من السلاح والآلات والمواد التي يصنع منها السلاح، كما لا يجوز للتجار بالمحظورات الشرعية كالخمور ولحم الخنزير ونحوها. ومن الأدلة على جواز التجارة مع الحربيين فيما كان مباحا شرعا في الطيبات حديث ثمامة ابن أثار الحنفي بعد أن أسلم، فإنه قال لأهل مكة حينما قالوا له: صبوت يا ثمامة؟ قال: والله ما صبوت، ولكني والله أسلمت وصدقت محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنت به، وأيم الله الذي نفس ثمامة بيده لا تأتيكم حبة من اليمامة، وكانت ريف مكة، حتى يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم. وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بالرحم بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يحمل إليهم الطعام، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على جواز تصدير الأطعمة ونحوها إلى الأعداء حتى ولو كانت حالة الحرب قائمة معه. هذا من حيث النظر الفقهي البحث، لكن يبقى بعد هذا باب السياسة الشرعية النظر في أمر المقاطعة الاقتصادية للحربيين البغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وأفضل ما أسوقه لكم في هذا المقام قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول المقاطعة الاقتصادية. المقاطعة الاقتصادية درءا للصيال وكفا للعدوان. المقاطعة هي كما جاء في قرار المجمع الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصاديا أو اجتماعيا وفق نظام جماعي مدروس، وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر. وإذا كان الأصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء أيا كان المتعامل معه، برا كان أو فاجرا، مسلما كان أو كافرا، فإن المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيال أو كف عدوان فإنها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة، بل لا يبعد القول بأن تكون من الواجبات المحتومة طبقا لما تمهد في الشريعة من أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرمة، تأخذ حكم المقاصد حلا وحرمة، هذا هو أو يعني تلك هي المقاطعة الاقتصادية وفقا لما جاء في قرار المجمع. ثم يتابع قرار المجمع فيقول: وينبغي أن يصدر بهذه المقاطعة قرار من أهل العلم وأهل الخبرة لتكون المقاطعة فعالة ومحققة لمقصودها. وعلى هذا فإذا تيسر ترتيب المقاطعة الاقتصادية لهؤلاء الطغاة المفسدين على نحو جماعي فعال فلا ينبغي التقصير في ذلك. ومرد الأمر في هذا إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء، والله تعالى أعلى وأعلم. سيكون عندنا مشاحة في تركيب كاميرات لمنحة بذلت من جهة حكومية، نحن نريد أن نقدم عروضا اقتصادية أغلى نسبيا من قيمة الكاميرات، ونستخدم الفرق هذا في إنشاء أو ترميم بعض المرافق الأخرى للمسجد. وساق صاحبنا أدلة كثيرة على هذا ويطلب الجواب. نقول يا رعاك الله: ليست القضية في حل تحويل ما زاد عن حاجة المسجد في مشروع من مشروعاته إلى مشروع آخر لخدمة نفس المسجد، أو حتى لخدمة مسجد آخر يحتاج إلى مثل هذه الخدمة، فهذا لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه. لكن القضية الدقيقة في هذا: هل يجوز تعمد تقديم معلومات غير دقيقة إلى الجهة المانحة لنأخذ منها زيادة عن ثمن المثل لهذه الخدمة لنستخدم الفرق في خدمة أخرى للمسجد؟ الشبهة تكمن في عدم الشفافية والأمانة الكافية مع الجهة المانحة وتقديم معلومات غير دقيقة وقد ائتمنا على العرض وهي في مقام الإحسان والتبرع. طب ما هو المخرج من هذا؟ المخرج أن يقدم ثمن المثل إلى هذه الجهة المانحة، وما يريد المورد المسلم أن يقدمه من خصم للمسجد يحتفظ به ويقدمه للمسجد في صورة تبرع أو منحة أخرى منفصلة، على أن لا يتقصد وأن لا يتعمد المغالاة في تقدير العرض على نحو يخرجه عن ثمن المثل أو القيمة العادلة، والله تعالى أعلى وأعلم. سيدة تحكي قصة طويلة عن مشاجرات تقع بينها وبين زوجها، وتقع يعني حالات أو وقائع طلاق كثيرة. خلاصتها تسأل عن الإخبار بالطلاق كاذبا وعن الطلاق الكنائي. نقول لها: يا رعاك الله، إن إخبار الزوج عن طلاق زوجته إخبارا كاذبا لا يعد طلاقا في الصحيح من أقوال أهل العلم في باب الديانة، بينه وبين الله عز وجل لا يقع طلاقا، وعليه إثم الكذب وعليه عار الكذب، لكن لا يقع به طلاق لأنه لم يقصد إلى إنشاء الطلاق بل قصد إلى الكذب، فعليه إثم الكذب وعاره، لكن لا يقع به طلاق في الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الطلاق الكنائي فلا يقع به الطلاق إلا بالنية، والمقصود بالنية العزم الجازم على الطلاق بغير تردد، فمع وجود التردد لا تنعقد النية، النية هي العزم على الطلاق بغير تردد. أما الوقائع الكثير التي ذكرتها يا سيدتي يا رعاك الله، لا طاقة لي بالدخول في تفاصيلها واقعة واقعة، وأنصحك أن ترجعي إلى المفتي المحلي المخالط لك يا بنيتي، وأن تقصي عليه القصص لكي يسمع من زوجك. بالمناسبة لا يصلح الفتية في الطلاق بأن تنقل المرأة ما قاله زوجها، بل لابد أن نستمع إلى الزوج مباشرة وأن نحدثه مباشرة لنستفسر عن القصد والنية وبساط الحال والملابسات. فأنصحك أن ترجعي إلى المفتي المحلي المخالط لك، يستمع إلى زوجك وينصحه ويقول له في نفسه قولا بليغا، فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر، هل يجوز تسمية فرح للبنات؟ الأصل في الأسماء الحل، إلا ما عبد لغير الله أو ما كان قبيحا فينبغي تغييره. والفرح في ذاته ليس، لا يوصف في ذاته بذم ولا بسوء، إنما هو انفعال طبيعي يصيب الإنسان. فإذا كان منضبطا كان فرحا محمودا، وإن صاحبه غفلة أو بطر أو يعني أو استعلاء أو تكبر بغير الحق كان فرحا مذموما. الخلاصة، كلمة فرح ليست في ذاتها من أوصاف المدح أو الذم، فلا حرج في التسمية بها. بارك الله فيك، وأسأل الله أن يقر عينك بهذه البنت التي تعزمين على تسميتها فرح، وأن تكون فرحا لك وقرة عين لك في عاجل أمرك وآجله إن شاء الله. لا حرج في هذه التسمية، لأن الفرح لا يوصف في ذاته بحمد ولا 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 بذم، إنما إن كان بطرا وأشرا وكبرا استعلاء كان مذموما. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا في سياق الحديث عن قارون الذي خرج على قومه في زينته، وكانت مفاتيحه تنوء بالعصبة أولي القوة، ونصحوا علماء قومه فلم ينتصح، ونصحه أهل الرأي فيهم فلم ينتصح، فكانت النتيجة كما قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. حكم وضع شاشة التلفاز داخل المسجد وعرض عليه أحاديث وفيديوهات دينية بين الصلوات، أرجو إذا كان الموضوع منضبطا لا تشوبه مخالفات شرعية وليس فيه تشويش على المصلين في أوقات الصلوات، أرجو أن لا حرج في هذا. لكن أحب أن تخصص في المسجد صالة لمثل هذه الأنشطة، لأن المسجد غالبا لا يخلو من مصل، من تال للقرآن، من عاكف ونحوه، فلا ينبغي أن يشوش على هؤلاء بأصوات تلفاز عالية حتى وإن كانت بمحتوى جميل وبمحتوى هادف. أحب أن تخصص صالة ملحقة بالمسجد تعرض فيها هذه الأنشطة، ويبقى للمسجد وقاره، ويبقى للمترددين عليه راحتهم وتمتعهم بمناجاة الله عز وجل بغير تشويش ولا اضطراب. سائل يقول: رجل توفي غير متزوج وليس له أولاد، له أخت شقيقة. الحمد لله، الأخت الشقيقة تأخذ ماله كله فرضا وردا، بالفرض تأخذ النصف ويرد إليها الباقي، تأخذ فرضا النصف وتأخذ ردا الباقي. فإذا مات الإنسان ولم يخلفه لا والد ولا ولد ولا زوجة، إنما خلف أخت أو أخوات، تقسم التركة بينهن فيأخذونها فرضا وردا. نعم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. السؤال، السائل يقول: توفي أخي منذ شهر على أثر وباء كورونا رحمة الله عليه، ترك مقدارا من المال وشقة وهو ليس بمتزوج. سؤال حول الميراث والزكاة. لقد حدثني فيما مضى عن الزكاة، فقال لي مستفسرا: كيف أدفع الزكاة وجل مالي أدخره لدفع ثمن البيت؟ ما يدخر لأمر مستقبلي ليس مانع من الزكاة، لو ادخر مالا ليحج، دخر مالا ليتزوج، دخر مالا ليشتري شقة في المستقبل ولما يشتري الشقة بعد، هذا المال مال زكوي إلى أن ينفق بالفعل فيما خصص لأجله، لا يعفى.